بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 54 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر بعض أحداث سنة 1957، على رأسها معركة الجزائر، إضراب 8 أيام، وقضية رهيبة خطيرة أنا متأكد أنه سيقشعر جسمكم من أجلها، وهي قضية المحتشدات والسجون والمعتقلات، المحتشدات والمعتقلات الضخمة التي أنشأتها فرنسا في الجزائر. هذه ستضطرني إلى أن أستغرق هذه الحلقة والحلقة التي بعدها لأهمية قراءة نصوص عليكم في غاية الأهمية، توضح مدى وحشية الاستخراب الفرنسي في الجزائر. هنالك معركة جرت في الجزائر العاصمة مهمة جدا. هذه المعركة بعد مرور عامين على اندلاع الثورة ونيف، والنجاح الذي حققته الثورة، قرروا أن ينقلوا، مؤتمر صمام قرر أن ينقل العمليات إلى جزائر العاصمة. والسبب أن الفرنسيين كانوا يقولون إن هؤلاء الذين يقومون بالعمليات في الثورة مجرد قطاع طرق في الجبال، ليس لهم قيمة، إن السكان ليسوا راضين عن تصرفاتهم ولا عن أعمالهم. ثم إنه من ينقل الصورة للعمليات التي كانت تجري في الجبال وتجري في القرى البعيدة أو في المراكز الفرنسية البعيدة؟ الإعلام لا ينقل طبعا، متواطئ إعلام فرنسي. الإعلام العربي المسلم، وكان جريدة المجاهد تصدر عن جبهة التحرير الوطني، يعني توزع على شكل ضيق، نطاق ضيق وبسرية. طيب من إذا سينقل الأخبار في وقت ما كان هناك لا تلفاز ولا راد ولا عند المجاهدين؟ من ذا الذي سينقل الأخبار هذه؟ فذلك رأوا أن ينقلوا الأعمال إلى العاصمة، أمام أعضاء السلك الدبلوماسي، أمام أعضاء الصحفيين العالميين، السفارات العالمية، أمام الناس أجمعين. وكان هذا قرارا موفقا في ظني، والله أعلم. استقر العربي ابن مهيدي بالعاصمة رفقة يوسف بن خدة وعبار رمضان، وتمكنوا من جمع عديد من المجاهدين وتقسيم إلى خلايا وتنظيم العمليات العسكرية في شوارع وأحياء العاصمة. شملت العمليات وضع قنابل متفجرة في مراكز جمع الجيش الفرنسي وفي الحانات ومراكز الشرطة، وتفجير كازينو لا كورنيش في 9 يونيو 1957، اغتيال بعض الخونة وطغاة المعمرين مثل فروجي الذي اغتيل في شوارع العاصمة، وهنا فدائيون اشتغلوا وعملوا وقتل بعضهم في العاصمة. وتخلل معركة الجزائر اضراب 8 أيام، سأتي عليه ان شاء الله تعالى ايضا، من 28 يناير الى 7 فبراير، الذي عجل بطرح قضية الجزائر امام هيئة الامم المتحدة. المعركة في الحقيقة نقلة نوعية كانت، معركة الجزائر، وقدرت المصالح الفرنسية عدد الناشطين الجزائريين في الجهاد في العاصمة ب5000 شخص، وهذا عدد ضخم أن يكون في مدينة واحدة مثل الجزائر. فنجحوا في تجنيد هذا العدد الكبير، وهذا يدل على نجاح مسار الثورة في تجنيد الشبان الجزائريين. كلف الجنرال ماسو وبيجار بالقضاء على معركة الجزائر، مستخدمين كل الوسائل، المداهمات، التعذيب الوحشي، الاغتصاب للنساء والفتيات، الاختطاف. وفيها أحداث دامية جدا، ما أريد أن أمزق قلبكم، لكن هنالك فيلم يعني في الحقيقة أنا ما رأيته، لكن في دعاية واسعة جدا، أخرجه رجل إيطالي يساري مبدع كما يقولون، يعني هذا أنتج أو الفيلم هذا أخرج بعد الاستقلال فيما أذكر ب3 سنوات ونيف. فكانت الأماكن التي عذبت فيها فرنسا الناس، والأماكن التي دهمت فيها الناس، والأماكن التي قتلت فيها الناس، والشهود، شهود العيان على ما جرى، كل ذلك كان موجودا باقيا، يعني 3 سنوات ونيف بعد الاستقلال. فعمد المخرج الإيطالي لإعادة تصوير معركة الجزائر مرة أخرى، وكل من شاهد الفيلم طبعا خلال وسائل الإعلام يعني يجمع على أنه فيلم متميز ومبدع فيلم أحداث الجزائر سنة 1957، لأنها فعلا حتى الشوارع هي الشوارع، والطرقات هي الطرقات، والأزقة هي الأزقة، والقصبة هي القصبة، والعاصمة هي العاصمة. ما اختلف شيء في 3 سنوات ونصف، والذين حضروا المعركة بقوا كما هم، وبعضهم مثل، بل بعض القادة الذين أداروا المعركة آنذاك مثلوا في الفيلم، فكان الفيلم متقنا إلى درجة عجيبة ومدح مدحا كبيرا. ويمكن للإخوة المشاهدين وأخوات المشاهدات أن يأخذوه عن طريق الإنترنت أو شيء مثل هذا، يشتروه من الإنترنت إذا ما كان عندهم. وأنا يعني ما أدري عن مدى جودة الفيلم، لكن إذا كان الفيلم جيدا فعلا كما يقولون ويصفون، فينبغي أن يعمم على الجزائريين والجزائريات حتى يعلموا مدى وحشية الفرنسيين ومدى همجية معاملتهم لهم. إضراب 8 أيام كان أمرا مهما، وكان حدثا بارزا في الثورة، ذلك أنه قد استجاب أكثر من 90% من الشعب لهذا الإضراب. وهذه الاستجابة تدل بوضوح، بل إنها استفتاء واضح، على شعبية جيش جبهة التحرير الوطني، جيش التحرير الوطني في قلوب الجزائريين. ويرد كل الادعاءات الفرنسية التي تقول إن يعني هؤلاء مجرد قطاع طرق في الجبال، وأن لا قيمة لهم، وأن الشعب لا يريدهم ولا يلتفت إليهم، وأن هؤلاء يعطلون مصالح الشعب، وأنهم لا يمثلون الشعب إلى آخره. فلما حصل الإضراب جنون فرنسا، كيف يحصل هذا الإضراب؟ كيف يمكن أن يكون هذا الذي حصل؟ في الحقيقة أيضا نجاح الثورة داخليا وخارجيا، داخليا عن طريق عرض قضية على مؤتمر باندونغ، ثم بعد ذلك على الأمم المتحدة في دورتها 10، تعاطف كثير من دول العالم ومنظمات النقابية العالمية ومنظمات الطلابية العالمية مع الثورة، هذا أدى بفرنسا إلى أن يجن جنونها، وأن تحاول أن تنتقم من هذه الجبهة بقدر استطاعتها. فلجأت إلى ما لجأت إليه من أعمال حدثتكم عنها وسأحدثكم عنها إن شاء الله تعالى. قرار الإضراب والتحضير له وحضر له بعناية عن طريق أيضا عباب رمضان وعربي بن مهيدي ويوسف بن خدة أيضا، وتحددوا تاريخ 28 يناير لبدء الإضراب قبيل فتح المسألة الجزائرية في نيويورك، وذلك من أجل إعلام العالم أن القضية الجزائرية ما زالت حية، وأن ما زال هناك من يدافع عنها، وما زال هناك من يقول لا لفرنسا ولاحتلالها. وأوكلت مهمة التحضير إلى ولاية الستة، ولاية الستة اللي قلنا أن هذه تكونت على إثر مؤتمر الصمام، وتشكلت عدة لجان داخل المصالح والمؤسسات، مهمتها توعية السكان وجمع المواد الغذائية والطعام والشراب في البيوت، لأن يعني إضراب ما عاد أحد ينزل ولا عاد أحد يسير في الشوارع، وإيجاد الصيغة الكفيلة لمساعدة العائلات المحتاجة وتوزيع المناشير والبيانات. شكلت لجان خارجية على مستوى تجمعات الجزائريين في الخارج المساهمة في نجاح الإضراب. وفعلا حدث هذا الإضراب العجيب على الوجه التالي، وجند الشعب الجزائري كما قلت لكم أكثر 90% منه في إنجاح هذا الإضراب، وفعلا هذا الذي حصل. وهذا أيضا أكد للسلطات الفرنسية الاستخرابية أنها أمام ثورة شعبية شاملة لا مجال لإيقافها، ولا يمكن أن تقف حتى تخرج فرنسا من الجزائر. وهكذا شمل الإضراب منذ اليوم الأول مختلف أنحاء القطر الجزائري، واعتصم الجزائريون في بيوتهم، توقفت مختلف الأنشطة في المدن استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، حتى بدت المدن كأنها ميتة بعد أن أغلقت محلات وتجارية وهجرها أصحابها. وهو أحد الصحفيين يصف لنا اليوم الأول من الإضراب بمدينة الجزائر فيقول: إنني لم أرى في حياتي مدينة يخيم عليها شبح الموت في وضح النهار كمثال القصبة، حي معروف الآن في الجزائر العاصمة، في إقفار شوارعها، إقفار قفر ما فيها أحد، ورهبة السكون العميق النازل على دورها كأن سكانها في سبات عميق. وهذا نقلته وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية. نعم. أما عن نسبة من استجاب الإضراب فنشرتها الصحف الأجنبية بل الفرنسية مثل لو أوبزرفيتر أن نسبة الإضراب بلغت 90% سواء في الإدارات والمصالح العمومية الرسمية مثل مصلحة البريد والسكك الحديدية، مختلف أنواع المواصلات، أو في الأسواق العامة سواء المركزية أو التي تبيع بالتفصيل. أما طبعا ردود الاستعمار الاستخراب الفرنسي فكان يعني ردودا وحشية همجية. أولا يعني أنزلوا الجيش إلى الشوارع، كسروا واجهات المحلات، أغروا الجزائريين بنهب ما في هذه المحلات، وحذروا تحذيرا بالغا كبيرا من استمرار الإضراب. أيضا عملوا إذاعة تشبه الإذاعة جيش تحرير وطني، تذيع بيانات تشبه بيانات جيش تحرير وطني، وتقول للناس إن هذا الإضراب هو من عمل الدوائر الاستعمارية، إن يضر بمصالح الجزائريين. يعني يتكلمون كأنهم يتكلمون على لسان جبهة تحرير وطني حتى يقنعوا الناس بالنزول وإنهاء الإضراب. وأيضا إنزال بيانات مزيفة وأوامر مزيفة ومضادة لأوامر جيش وجبهة التحرير الوطني، مناشير يعني وعليها صورة العالم الوطني حتى يتوهم الناس أنها من قبل جبهة التحرير الوطني. وقامت طائرات بإلقاء مناشير تدعو السكان لعدم الاستجابة أيضا لإضراب، وكل ذلك ما لم يجدي شيئا مع الجزائريين. وشعب ما شاء الله أبي، شعب قوي، شعب يتحمل هذه المؤامرات كلها. خلف هذا الإضراب نتائج كثيرة وجميلة، من تزكية الشعب وجماهير المدن بصفة خاصة لمطلب الاستقلال، يعني خلاص نطلب الشعبية، نطلب الناس جميعا، ما فقط جبهة التحرير الوطني أو الثوار أو المجاهدين. وكان كما قلت لكم الإضراب هو استفتاء على قوة وعظمة الشعب، مكانة جبهة التحرير الوطني في قلوب الشعب الجزائري. هنا أيضا صحيفة لوموند كتبت في طبعتها الصادرة في 31 يناير 1957، جاء فيها بمجرد طلوع النهار استؤنفت عملية تكسير المتاجر وشرعت الدوريات في إعطاء الأوامر للعمال للالتحاق بأعمالهم، وإلا أنهم سيتعرضون للعقوبات بالسجن. إن الجزائر في هذا اليوم ظلت صامتة واختفى منها سكانها المسلمون، اللهم لك الحمد. الجنرال ماسو أمر قواتي باقتحام المتاجر بالقوة حيث تتعرض المحلات للنهب والسرقة، هكذا هذا جنرال يعني كان مشهورا بالعنف والقوة. الآن سآتي إلى قضية خطيرة جدا، وقضية المحتشدات والمعتقلات الجماعية التي لن يكفي الوقت في هذه الحلقة، فسأضطر أيضا تبديده الحلقة القادمة لأهمية الموضوع جدا جدا حتى نفهم ما كان يجري. لأن أكثر الجزائريين، ما هو أكثر العرب ولا أكثر المسلمين، أقول أكثر الجزائريين لا يكادون يعرفون عن هذا شيئا، ولابد للأجيال أن تفهم وأن تعرف كيف كان أباؤها وأجدادها يعانون حتى يستطيعوا أن يصححوا المسيرة، حتى لا يسقطوا مرة أخرى في الأخطاء التي سقط فيها أباؤهم وأجدادهم التي كلفتهم ضياع البلاد وإهدار كرامة العباد وسرقة ثروات الجزائر. ومن لم يتعظ بأحداث التاريخ وعبره فبماذا يتعظ إذن؟ ومن لم يعتبر بما جرى لآبائه وأجداده الأولين فبماذا يعتبر إذن؟ فكان هذا من مهم أن يعرفوا إذن إخوة الجزائريون والأخوات الجزائريات. المحتشدات هي طريقة جهنمية مبتكرة لعزل الشعب عزلا تاما عن جبهة التحرير الوطني. كيف؟ جبهة التحرير الوطني كما نعلم أنها في الجبال، كانوا يعني أو في أقرب ما يكونون إلى الجبال، بحيث إذا صار شيء يعتصمون بالجبال حرب عصابات. فالجبال هذه طبعا يسكنها أناس ويسكنها فيها قرى، فيها مدن، في سبوح الجبال، في قمم الجبال، فعمدوا إلى تفريغ السكان من الجبال وسبوح الجبال، إخراج السكان منها بالقوة والجبر المحض والتهديد المتواصل بل القتل إن لم يستجيبوا. لماذا؟ قالوا إن السكان بالنسبة لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني إنما هم كالماء بالنسبة للسمك، فإذا أردنا أن نصيد السمك نفرغ الماء من حوله، فكذلك هنا إذا أردنا أن نصيد جيش التحرير الوطني فلا بد إذن أن نفرغ الناس الذين من حوله حتى نستطيع أن نقضي عليه ونقبض عليه، لأنهم يعتصموا بالناس ويتداخلون في الناس في القرى والمدن فلا يعودون يعرفون. هذه باختصار خطة هذه المحتشدات. أما كيف صنعت، كيف عملت، ماذا، كيف كان يعامل الناس فيها، كم عددهم، وصل إلى مليونين، هذا بحسب تصريحات الفرنسية رسمية، مليونين من الجزائريين في تلك المحتشدات القاتلة، وسأذكر بالتفصيل إن شاء الله تعالى كيف حدث هذا. هناك دراسة جميلة في مجلة المصادر الجزائرية في العدد الثامن بعنوان مراكز الموت البطيء، وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية للدكتور أحسن بومالي من جامعة الجزائر. اسمعوا يعني واصبروا علي وستفهمون في النهاية لماذا كان من المهم أن نقرأ هذا. قال: اتخذت حكومة فرنسا الاشتراكية في مطلع سنة 1957 قرارا خطيرا يقضي بتطبيق شكل جديد من أشكال حرب الإبادة الجماعية في الجزائر. استهدفت الشعب الجزائري برمته من خلال إبعاد مئات الآلاف من العائلات الجزائرية عن أراضيها وديارها بعد أن هدمت قراها وخربت مزارعها وأتلفت أرزاقها وأرغمت سكانها على الاحتشاد في مراكز أطلق عليها عدة تسميات، من بين مراكز التجمع، المحتشدات، مراكز الموت البطيء، وهو الاسم الذي أطلقته الثورة والشعب أيضا على هذه المحتشدات. لجأت الحكومة الاشتراكية إلى هذا الإجراء بعد أن جربت في مطلع الثورة التحريرية السجون والمعتقلات التي كانت تستقبل يوميا عدد كبير من المعتقلين من ذوي الأعمار المختلفة من رجال نساء أطفال، ما تفلح شيئا، ما أفلحت شيئا، فكان لابد إذن من عمل آخر. فأعطت الحكومة الاشتراكية الضوء الأخضر للسلطات العسكرية في الجزائر لتضاعف من نشاطاتها القمعية ولتمارس البطشة والإرهاب والحصار الشديد للشعب الجزائري. وقام جنرالات فرنسا بفصل الثورة عن الشعب للتقليل من فعاليتها، وذلك من خلال الترحيل الإجباري للمواطنين القاطنين بالأماكن الاستراتيجية لتمركز جيش التحرير الوطني في الجبال والغابات وكل المناطق التي تمتاز بتضاريسها الوعرة ويصعب على الجيش الاستعماري مراقبتها والسيطرة عليها. كما شملت تلك المناطق التي أصبحت تدعى بالمناطق المحرمة مناطق الحدود الجزائرية المغربية، حيث قامت القوات الاستخرابية الفرنسية بإخلاء المناطق المذكورة من السكان وجمعتهم في محتشدات كقطعان الغنم بعد أن دمرت قراهم عن آخرها. ولم تكتف السلطات الاستخرابية بترحيل السكان عن المناطق المحرمة، ولكنها أقامت حول هذه المناطق أبراج المراقبة ومراكز عسكرية مزودة بآليات الدمار ووسائل الاتصال الحديثة، حيث أصبحت تلك المناطق المحتشدات المعتقلات تخضع لمراقبة الجيش الاستخرابي باستمرار ليلا نهارا، وكانت أدنى حركة تلاحظ فوق ترابها تصب عليها وابلة من قنابل وسط الطائرات إلى آخره. طيب، وقد رافق تطبيق قرار جمع سكان المناطق المحرمة في محتشدات عملية حظر التجول في المناطق والقرى الجزائرية والمدن، كانت دائما حظر التجول من ذلك الوقت حتى الاستقلال، من بعد غروب الشمس إلى قبيل شروقها حظر التجول تام، ما يمشي أحد، ومن يضطر إلى المرور خلال مدة حظر التجول فإنه يتعرض للموت من قبل الحواجز العسكرية، هذه الطرقات الرسمية. أما الطرقات الثانوية فلا يجوز استعمالها أبدا إلا بترخيص من قبل المصلحة الإدارية المختصة ساس، وكنت حدثتكم عنها في حلقة سابقة. وهنا طبعا هناك أهداف ذكرت لتجميع السكان، ذكرت بعضها بسرعة، أقول: حماية المراكز العسكرية لتكون منعزلة بإقامة مراكز الجمع حولها، يعني يريدون أن يعضدوا من قوة المراكز العسكرية الفرنسية في الأماكن المنعزلة بإقامة محتشدات من السكان، يعني مثل يجعلون السكان مثل الدروع البشرية. يعني فصل السكان عن جيش التحرير الوطني بتطبيق تعاليم ماو تسي تونغ، أي تقول إن الجيش الشعبي يجب أن يعتبر وسط السكان كأنه سمك وسط الماء، وما دمنا لا نستطيع ملاحقة المقاتلين فعلينا أن نفرغ الماء، نفرغ الماء حتى يموت السمك. وطيب، وكلام طويل، هناك ضابط فرنسي اعترف بهذه الحقيقة، يعني أن تجميع السكان المنتشرين بحيث في مكان واحد بحيث تسهل مراقبتهم وفي الوقت نفسه يكونون درعا بشرية، وفي الوقت نفسه ينعزلون عن جبهة تحرير وطني وجيش تحرير وطني، فلا يعودون يمولون جيش تحرير وطني بالمال، ولا يمولونه بالطعام والشراب، ولا يمدونه بالشبان، يعني خطة جهنمية فعلا. وهناك ضابط فرنسي اعترف هو الآخر بهذه الحقيقة، فقال: اكتفينا بجمع السكان داخل الأسلاك الشائكة، حتى أن جنرالا عندما زارنا ذات يوم سألنا: هل عندما يكون هؤلاء الناس خارج التجمع تحمونهم من الثوار؟ فأجبناه بأن هذه الاحتياطات والأسلاك لم تتخذ لحماية السكان مطلقا، ولكن لحراستهم حتى لا يتصلوا بالثوار. بدت الدهشة على جنرال، لأنه كان يعتقد في بادئ الأمر أن أسلاك الشائكة أقيمت لمنع الثوار من التسرب إلى القرية أو المدينة، ولم يتصور أنها لغرض معاكس. أيضا من الأهداف فصل سكان عن جبهة التحرير الوطني. وطبعا يقول تقول الجريدة، وهذا العجب، جريدة ليموند الفرنسية تقول إن التنقلات لم تقم إلا لفصم الروابط عن طريق الإرغام أو الرضا، تنقلات الناس يعني من بلادهم إلى المحتشدات، ذلك أنه من السهل محاربة الثوار بعد أن تكون جميع الجسور والروابط قد قطعت بينهم وبين ممثليهم في محاربتهم ومحيطون بهم، فالمزارعون قد أصيبوا في خيراتهم وأهينوا في كرامتهم، وبالتالي فهم في حالة من الخضوع الكلي وليس لهم أن يقوموا بأي محاولة. نقطة مهمة أيضا لسبب المحتشدات، تحطيم المعنويات بتطبيق أسلوب من أساليب العمل النفسي داخل مركز التجمع. ويعني هم طبعا درسوا علم النفس، فكانوا يطبقون تعاليم علم النفس السلبية على السكان داخل مراكز التجمع، حيث يجعلون بينهم وبين جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني البغضاء والفرقة. الانحياز التام إلى جانب فرنسا في حال الانتخابات لن يسهل إذن، لأن فرنسا كانت تعد الجزائر جزءا من فرنسا، فكان هناك تجري انتخابات في الجزائر إذا كانت هناك انتخابات في فرنسا. فإذا جمع السكان على هذا الوجه الهائل مئات الآلاف بل أكثر، بل قرابة مليونين كما قلت لكم، تسهل عملية تزوير انتخابات، تسهل عملية ملء البطاقات إلى آخره. هذا هدف أيضا مهم. وهناك هدف آخر هو جريمة في حد ذاته، منع السكان من التناسل حتى يحرم الشعب الجزائري من جيل جديد للمستقبل. كيف عملوا؟ عمليات تعقيم واسعة عملوا للشباب والشابات الجزائريين والجزائريات كوسيلة من وسائل ناجعة في إبادة الشعب الجزائري. أيضا من الأهداف تطويق الجزائر بأكملها من خلال إنشاء المناطق المحرمة، المحتشدات هذه، المعتقلات، وإحاطة القرى والمدن بأسلاك الشائكة، وضع السدود المكهربة على الحدود، وتحدثت عنها في الحلقة الماضية الشرقية والغربية. إذا الجزائر صارت سجنا كبيرا وكبيرا جدا، وهذا كله من أجل محاصرة جيش التحرير الوطني وسهولة وتسهيل القضاء عليه بعد ذلك. تعود طبعا البدايات الأولى لمراكز التجمع إلى مطلع الثورة في باتنا، هنالك جنرال جيل بدعم من المدفعية والطيران وحضور وزير الداخلية الفرنسي فرانسوا ميتران، للأسف الذي كان رئيس جمهورية أو صار رئيس جمهورية بعد ذلك، بحضوره شخصيا حتى نفهم إيش حقوق الإنسان هذه. جمعوا السكان مناطق باتنا بالقوة، حيث كانت الطائرات الفرنسية تحلق فوق جبال الأوراس المنيعة لتدعو السكان إلى الالتحاق بالأماكن معينة، وألقوا المناشير المتتالية والمشحونة بعبارة التهديد والإنذار والوعيد للسكان إذا لم يستجيبوا لذلك خلال المهلة المحددة. يعني هذه كانت تجربة قبل إنشاء المعتقلات الجماعية هذه. عملية ترحيل السكان كانت تتم بطريقتين، وكلتا طريقتين وحشية صعبة. الطريقة الأولى الحشد الاختياري، ولم تكن تمثل سوى ثلث الحالات، حيث توجه السلطات العسكرية في بداية أمرا لسكان منطقة معينة بالالتحاق بمركز التجمع المعين، وتعطي مهلة 24 ساعة، ومع انتهاء المهلة تشرع المدافع المختلفة العيارات في قصف المنطقة تمهيدا لدخول القوات العسكرية بالدبابات والطائرات الاستكشافية، فتهدم الديار وتخرب المزارع وتتلف الأرزاق وتقتل عددا من السكان، ثم تأخذ الناجين من الموت وتضعهم خلف الأسلاك الشائكة. هكذا هذه الطريقة الاختيارية. الطريقة الثانية تعد أقسى وأعنف وأكثر وحشية، حيث يجبر السكان بالقوة على تجمع بتكديس في شاحنات عسكرية، ثم يلقون خلف الأسلاك الشائكة ويأمرهم الجنود بعد ذلك بإنشاء أكواخهم بأنفسهم هم أنفسهم. طبعا هنا الأمر يعتمد على جنرال المشرف، إذا كان جنرال هادئا ومسيطر على أعصابه فإنه يعطيهم 24 ساعة 48 ساعة، يعني يمد في يفسح في المدة. وإذا كان جنرال حديدا عصبيا فإنه يعطيهم ربما ساعة، بعد كما قالوا هنا ساعة بعد الإنذار، ثم تبدأ المدافع بانهمار فوق رؤوس المساكين رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا لا يملكون أنفسهم حولا ولا طولا. الأمر يعني قضية مزاج إذن. وطبعا تحدث تجاوزات خطيرة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان أثناء الترحيل، يعني أشياء خطيرة وخطيرة جدا. القادة العسكريون مع ذلك كله تصوروا كانوا يهمون الناس بأن هذا الترحيل كان بإرادة محض إرادة، ما أجبرهم على شيء وأنه كان طواعية. الكذب هذا أعوذ بالله. هذه الأكاذيب فندت بعدة شهادات، مثل الضابط أحد ضباط دي بلانهول يقول كان في مدينة بوليدة، والذي اعترف بأنه سأل كل الضباط منطقة البوليدة وأكدوا له عدم قبول السكان للرحيل إلى مراكز التجمع وأنهم أجبروا على مغادرة أراضيهم وبيوتهم بالقوة. الضابط ميشال كورنتيون وهو مؤلف كتاب المحتشدات في الجزائر يعترف بأن اللاجئين الذين حلوا بعين لوا سنة 1958 كانوا مجردين من كل شيء، وتعبوا تعبا شديدا من كثرة المشي بوجوه مغبرة وثياب ممزقة وموسخة، وقد ناموا أياما وليالي في الخلاء. أما الذين احتشدوا في بوحامة في الأوراس قطعوا مسافة 80 كيلا مشيا على الأقدام وبالقوة. الجندي ألفريد مولير كان يدعى في الفرقة إزنس إرنست من ألمانيا، أيضا صرح لجريدة تريو هانوفير بقوله في في يناير 1959 كان فيلقنا مكلفا بقيام بعملية مهم هي تجميع سكان القرى والبدو في معسكرات التجمع، وقد أحرقت عن آخرها جميع تلك القرى التي أخليت، وكان 25 شخصا قد حاول أن ينقذوا بعض ممتلكات من ألسنة النيران ففصلوا جانبا وأعدموا من طرف جندينا رميا بالرصاص في الموقع. هكذا يصنعون. الجندي أيضا أريش هيلموت من ألمانيا وكان يعني في فرنسا على ذلك قال جرت في الفترة الواقع بين مارس وإبريل 1959 عملية تجميع بدو منطقة جرفل، أحرقت جميع خيام أولئك الجزائريين، منعوا من إنقاذ أي شيء يملكونه، وجمعنا الشيوخ والأطفال وتجهنا بهم تحت حراسة حرابنا إلى معسكر للتجمع في جانب آخر من ممر بريزينا، وقد مات أثناء السير الإجباري عدد من الشيوخ والأطفال من شدة البرد والجوع والتعب. يقول هو لقد أحصيت من الأولاد الذين توفوا بنفسي 16 طفلا قبل أن أجتاحنا ممر. هذه عدالة فرنسا وهذه ديمقراطية فرنسا. الوقت انتهى والمخرج أشار بوجوب الوقوف، سأكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.